سم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك: وذلك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك: إنه بلغ أن سعيد بن المسيب قال أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال: نعم، الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون إلا بين الشركاء. وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتها، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتها 50 دينارا. قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري. قال مالك: ما وهب شخصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. قال مالك: من وهب هبة في دارنا وأرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها، فأراد شريكها أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. قال مالك: في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا ألا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل. فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له. قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع يحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحوا فيها. قال مالك: فأما يشتري رجل من شركاء حقه، فيقول أحد الشركاء: أنا أخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا يأخذ الشفعة كلها ويسلمها إليه، فإن أخذها فهو حق بها وإلا فلا شيء له. قال مالك رحمه الله: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان حق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها. قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشبعة استقال المشتري فقال أو قال ليس ذلك له والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به. قال مالك من اشترى شقصا في دارنا وأرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعا فإني إنما اشتريته جميعا. قال مالك بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته على الثمن الذي اشتراه به ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء ذلك. قال مالك ومن باع شقصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وأبى بعضهم إلا يأخذ بشفعته إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. قال مالك في نفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا فعرض على الحاضر حسن الله إليك فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال أنا أخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. قال مالك ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك فإن جاء شركاء وأخذوا منه أو تركوا إن شاءوا فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر، لأن الشفيع يضم نصيب صاحبه إلى نصيبه، فبدلا من أن يكون نصيبا واحدا يكون شفعا، وهذا هو الغالب، وإلا قد يكون وترا لا شفع في حالة ما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، يكون شركاء ثلاثة، فيبيع واحد منهم فيضم الحصتين إلى حصته. وعلى كل حال فالمضموم شيء واحد، وإن تفرق أصحابه فتبقى الشفعة ويضم نصيب الشريك أو الشركاء إلى نصيبه، سواء كان واحد فيتحقق الشفعة لغة ومعنى، أو أكثر من واحد فيتحقق المعنى الشرعي للشفعة، وإن كانت الأشخاص ثلاثة والأقسام ثلاثة ضم بعضها إلى بعض. صورتها أن يشترك اثنان أو أكثر في شيء، في أرض لم تقسم، أو في بيت عرفت حدوده وصرفت طرقه واشترك فيه مع جاره بمنفعة من المنافع، كالممر مثلا الضيق المؤدي إلى الدارين، على الخلاف في الجار هل له شفعة أو لا. يقول باب ما تقع فيه الشفعة. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، قضى يعني حكم بها، قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. يعني إذا كانت أرض مشتركة بين اثنين لكل واحد منهما نصفها مشاع، لا يعلم نصيب زيد من نصيب عمرو، ولم يقع بينهم هذه الأرض لم تقسم بينهم، فيعرف زيد نصيبه ويعرف عمرو نصيبه، ولا حدت الحدود ولا عرفت الطرق، تكون حينئذ الشفعة. فإن وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. إن رسمت الأرض، يعني إن كان نصفها الشمالي أو الجنوبي أو الشرقي أو الغربي لأحدهما أو الثاني للآخر، فإنه حينئذ لا شفعة، لأنها وقعت الحدود بينهم، ولا يكون حينئذ شريكا، إنما يكون جارا، إنما يكون جار وليس بشريك. وجاء في الحديث الجار أحق بسقبه، يعني أحق بشفعة جاره من غيره، فإذا باع الجار فجاره أحق ببيته من غيره، وكذلك الأرض التي لم تقسم، لأن الضرر عليه واقع، لا سيما إذا اشتركوا في شيء، إذا اشتركوا في الممر والممر ضيق، والممر هذا الضيق يؤدي إلى الدارين، دار زيد ودار عمرو، فكون زيد يبيع إلى طرف ثالث عمر أولى بهذه الدار، لأنه يشارك غيره في هذا الممر، والممر الضيق يحصل منه مضايقة لا سيما على المحارم، إذا خرجت امرأة من هذا الممر الضيق وقابلها هذا الأجنبي الذي يريد شراء الدار، لا شك أن الجار أولى بصقبه من هذه الحيثية، لكن لو لم يتضرر بحال من الأحوال ما اشتركوا في الممر، يشتركون هم وغيرهم الممر يسعهم ويسع غيرهم، نقول إذا وقعت الحدود فلا شفعة، والحدود واقعة الآن. نفترض أنهما شريكان في العداد مثلا، عمارة من شقتين، عمارة من شقتين، وعداد العمارة واحد، والبيارة واحدة، وعداد الماء واحد، لا شك أن هذا فيه شيء من الاشتراك، وكونه يستقل بهذه العمارة أولى من كونه يدخل عليه شخص غريب. قد يقول قائل ما هنا جديد، كونه يأتي غريب ويحل محل الأول الضرر ما زاد عليه، الضرر هو هو، وقد يكون أخف لأن الثاني قد يكون أفضل من الشريك الأول والضرر منه أقل، فما الداعي إلى هذه الشفعة؟ نقول هو أقدم على الشراء مع وجود الشريك، وقد يكون اشترى قبله أو بعده، المقصود أنه أقدم عليه بهذا الاعتبار، فمثل هذا لا تطلب إزالته لأنه أقدم عليه، لكن الثاني الجديد ولا شك أن المشتري الجديد لا ضرر عليه إذا أخذت منه، لأنه بدلا من أن يأخذ هذا المحل الذي يتضرر به جاره أو شريكه يبحث عن محل ثاني، يبحث عن محل ثاني. فأولى الناس بالشفعة الشريك والجار إذا اتحد معه في شيء يترتب عليه بعض الإشكالات، فإذا كان العداد واحد لا بد من التسامح في مثل هذه الصورة، وإلا فالضرر واقع على أحدهما بلا شك، لأنه لا يتصور أن يكون المصروف واحد، لا في الكهرباء ولا في الماء ولا في غيرهم، لا يتصور هذا. فإذا اشترك في العداد أو في البيارة أو في عداد الماء، عداد الكهرباء أو الماء، فمثل هذا لا شك أنه أولى من غيره لوجود الشركة. وعلى هذا يتنزل حديث الجار أحق بصقبه، يعني بشفعة جاره، لاشتراكهما من وجه، فكأنه شريك من هذه الحيثية. منهم من يرى أن الشركة في كل شيء، في كل شيء قضى بالشركة، قضى بالشفعة في كل شيء، يعني بما في ذلك الأموال الأخرى، شركاء في سيارة، شركاء في دابة، شركاء في مكيل أو موزون، في بضاعة، في محل تجاري، قضى بالشفعة في كل شيء. لكن الذي يحصل به الضرر ما لا يمكن قسمته ونقله، أما ما يمكن نقله فينتفي الضرر. نعم قد يكون صاحب المحل أولى به من غيره، وعرف هذا المحل وعرف كيف يتخلص منه ويبيع فيه ويشتري وعرف الزبائن فهو أولى به، لكن يبقى أنه إذا استلم القيمة، نعم، بدلا من أن يبذل القيمة في هذه الشركة يشتري بضاعة أخرى من نفس البضاعة فلا ضرر عليه. يعني لو أن زيد وعمر اشتركا في بقالة، فقال زيد أنا أريد أن أبيع نصيبي من هذه البقالة على بكر، فقال عمرو لا أنا أحق بها، قد باع فعلا على بكر ولزم البيع، ثم قال لا أنا أشفع. نقول هذه الدراهم التي تريد أن تصرفها إلى بكر، تدفعها إلى بكر، تشتري بها من نفس البضاعة فلا ضرر حينئذ، بخلاف العقار. العقار هو المشكل الذي لا يمكن نقله إلا بالانتقال عنه، فإذا حصل مثل هذا، أرض مشتركة بين اثنين وباع أحد الشريكين لشريكه أن يشفع أولى الناس بها، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة، إذا رسمت الأرض وعرف نصيب زيد من نصيب عمر فلا شفعة. قال مالك وعلى ذلك السنة التي اختلاف فيها عندنا، وهذا أمر معروف جاءت به النصوص. نعم محلات كل واحد له محل، لا ما فيش أدنى اشتراك. ما في أدنى اشتراك، لأن عرفت الحدود صرفت، ما في اشتراك. مثل هذه الأمور لا تنقطع، مثل هذه لا تنقطع، يعني مثل ما يتوقع عن غيره يتوقع منه إلى غيره. فمثل هذه الأمور وقوله فإذا عرفت الحدود، حدت الحدود، صرفت الطرق فلا شفعة. قال مالك إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ قال نعم، الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون إلا بين الشركاء، لا تكون إلا بين الشركاء. الشفعة في الدور يعني في الغرف مثلاً، يشتركون هذا الغرفة وهذا الغرفة وهذا الشقة وهذا الشقة متجاورة، وهناك اشتراك. أما إذا لم يكن هناك أدنى اشتراك، هذا زيد له بيت بجواره زيد عمرو، لا يشفع. وإن احتاجه لزوجته الثانية والحاجة الداعية، لأنه عرفت الحدود، ما دام عرفت الحدود فلا شفعة. لكن يرد على هذا أنه لو اشتركا في شيء في أمر لا بد منه ولا يمكن فصله، فإن الشفعة حينئذ ثابتة، وعليه يحمل الحديث الجار أحق بسقبه. نعم، بلى، هو من باب الأدب، من باب الأدب أن يؤخذ رأيه، لكن لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام. الضرر لهم له حلول أخرى، لكن بالنسبة للشفعة إذا عرفت الحدود صرفت الطرق، يعني البنايات أعظم من معرفة الحدود فقط. وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما 50 دينارا. هذا يحصل، تكون القيمة لزيد وعمر أرض، فجاء بكر ليشتري من عمر، فقال: بكم؟ قال: والله ما عندي فلوس، عندي هالغلام أو عندي هالسيارة. قال: خلاص رضيت. ثم تلف الغلام أو السيارة، ثم جاء الشريك ليشفع، فقال الشريك: أعرف قيمة السيارة، ما تستحق أكثر من 50,000. تلفت الآن، ما يمكن تقويمها، ما يمكن تقويمها الآن، يؤتى بأهل الصنف وأهل الصنعة يقال: كم تستحق؟ تلفت. فيقول من يريد الشفعة: قيمته 50,000، لئلا يبذل أكثر من 50,000 إذا أخذ نصيب صاحبه. ويقول المشتري الباذل الأول صاحب الغلام أو السيارة: لا، قيمتها 100,000، ليأخذ بدل سيارته 100,000. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما. لكن لو عرف أحد قدر القيمة ممن رأى السيارة وقال: أنا عندي شهادة أنه ما تستحق أكثر من هذا، قال المشتري: قيمتها 100,000، قال المشفع: قيمتها 50,000، قال الذي رآها قبل احتراقها: تجيب 70 بالراحة. لكن ما يعلم مثل هذا، لا يعلم أحد يعرف قدر قيمتها. فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما 50 دينارا. قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك. نعم، لأنها إذا كانت قيمتها الحقيقية 100 دينار، ثم قلنا يأخذ بقول الشفيع، تضرر المشتري. وإذا قلنا قيمتها الحقيقية 50 دينارا ورفض المشتري إلا أن قيمتها 100 دينار وحلف على ذلك، فالمشفع بالخيار، يعني هو في حال السعة، يقال: أنت تريد الأرض ادفع 100 دينار، لا تريدها ابحث عن غيرها. والحل أيضا أن تبيع شخصك الثاني بعد كنت متضرر، وابحث عن أرض تستقل به. بينما لو قلنا أن قيمتها 50 دينارا أخذا بقول المشفع، لتضرر صاحب، تضرر المشتري. يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة، قال: أنا عندي شهود يشهدون أن السيارة لا تسوى أكثر من 50، وقد رأوها وتأملوها قبل أن تحترق، لا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليد دون ما قال المشتري 50، 60، 70، 80، لكن لا تصل إلى 100. قال مالك: من وهب شخصا في دار أو أرض مشتركة، من وهب شخصا في دار أو أرض مشتركة فلا يخلو من حالين: أن تكون الهبة مع إرادة الثواب ويثيبه الموهوب عليها، أو مع عدم إرادة الثواب. فإن أثابه بقدر قيمتها فلا إشكال، إن أثابه بقدر قيمتها فلا إشكال، لأنها صارت في حكم البيع. وإن وهبه أقل من ذلك أو أكثر، لأنه قلت لزيد من الناس، قلت لزيد من الناس: أنا لنصف الأرض، تراها هبة لك يا أبو فلان. فيقول: ما أنت بصيرنا طيب من الأرض تسوى 100، أعطيك 150. أو جزاك الله خير، رأى النصف سالم، أنت وهبتنا أو كثر خيرك، هذه 50. ما الذي يدفع الشفيع؟ نعم، 100. لا يزيد في حال زيادة الموهوب، لأن الموهوب متكرم متفضل على الواهب، يريد رد الجميل. وإذا دفع 50، يعني ما يلزم أن يكون رد الثواب بقدرها، بقدر قيمتها. بعض الناس تهبه كتاب قيمته 1000 ريال، يعوضك بكتاب ثاني قيمته 2000، وقد يعوضك بكتاب قيمته 500. فإذا كانت الأرض بهذه المثابة تستحق 100,000، فرد عليه 150، قال: ما تصير أطيب مني أبدا. أو رد عليه 50، قال: هذه مكافأة ورمزية، لا يلزم أن تكون قيمة. فنشوف كلام الإمام مالك. قال مالك: من وهب شخصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذون بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. هذا إذا كان رد من الثواب بقدر قيمة الأرض. لكن إذا كان رد أكثر، نلزم الشافع أن يدفع أكثر؟ نعم. أو نقول مثل المسألة السابقة: يعجبك أن تدفع أكثر ولا دور غيره؟ نعم، ما يمنع. لكن العكس إذا كانت أقل، لأننا نعرف أنه إذا لم يرد عليه شيء فلا شفعة، يشفع يأخذ مجانا ما يشفع. فإذا كانت بأقل فالذي يتجه أنها مثل ما لو لم يرد شيئا. ويدفعون لمه بقيمة مثوبته دنانير أو دراهم. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس له ذلك ما لم يثب عليها، فليس له ذلك ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب، بقيمة الثواب. وعرفنا أنه لو كان الثواب بقدر القيمة هذا لا إشكال، إذا كان بأكثر من القيمة فكما لو تلفت القيمة قبل معرفة قدرها في الصورة السابقة، فيؤخذ قول المشتري إن قبل الشافع ولا الأمر في ساعة. وإن كانت أقل فهي مثل ما لو لم يثيب عليها. قال مالك: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة، لأن الشرع لما راعى مصلحة الشريك في الشفعة لا يهدر مصلحة شريكه في القيمة، لأننا إذا قلنا إذا وهبها ثم دفع الموهوب له نصف القيمة ثوابا عليها، لا شك أن الواهب يعني مستفيد من هذا النصف، لأنه دفع في الجملة مجانا، فهو مستفيد، استفاد، كسب المعروف بصاحبه في حال الهبة، واسترد بالثواب بعض القيمة. فإذا قلنا أن الشرع لاحظ حال الشفيع لئلا يدخل عليه شخص يتضرر به، فالشرع كما لاحظ حال هذا الطرف فإنه لا يهمل حال الطرف الآخر، فلا يقول: هذا أثاب عليها نصف القيمة، إذن أنت تشتريها بنصف القيمة، والموهوب ما تضرر، رجع عليه ماله لتضرر لأنه تستحق أكثر. وكذلك الشريك الأصلي تضرر، بدلا من أن يستحق هذا الشخص 100,000 أخذ 50,000. قال مالك: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك: كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل. فإن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل. وإن كان مخوفاً أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل فإن جاءهم بحميل ضامن غارم مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فله ذلك. اشترى شخصاً من الأرض في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالثمن بالشفعة. هذه لها صور. الصورة الأولى أن يقدم الشريك الشفيع مثل إقدام الشريك، أن يقدم الشفيع مثل إقدام المشتري. الأرض 100,000، فباع أحد الشريكين نصفها لمدة سنة 175، يعني من 150، فجاء شفيع قال أنا مستعد أدفع لك بعد سنة 75. إن كان مالي مثل ملاءة المشتري فلا أشكال، وإن كان غير ذلك وخاف صاحب الأرض الشريك الأول أن يتلف عليه ماله ويذهب لا بد أن يأتي بحميل، برجل يضمن له حقه، زعيم إن جاء به فيقبل. هذه الصورة. وإن لم يأتي به فمثل ما قلنا الشرع لا يهدر مصلحة شخص من أجل نفع آخر. وإن قال أنا لا أريدها نسيئة، الشفيع يقول أنا دراهمي حاضرة وأريد أن أخذ الشخص بقيمته الحقيقية، يعني بدلا من النصف 50,000 وبيع إلى أجل 150 يقول لها أنا مستعد أكب لك الآن 50,000. يلزم البائع الأول ولا ما يلزم؟ نعم لا يلزمه الأقل؟ لا ما يلزم، ما يلزم يا أخي. أنا ما بائع النقد أصلا، أنا بتكسب. تبي أنت ولا الله؟ ولا أنت رزق الله؟ تبي أنت مثل ما بعنا ولا لا؟ يعني مقتضى ما تقدم أنه يدخل مدخال المشتري إذا كان يعجبه ذلك. افترض أن المشتري مغرر به وباع عليه هذه الأرض ب200,000 وما تسوى إلا 100 وقبض النصف 100,000، يقول يا أخي ما تسوى إلا 100، أنا ما أعطيك إلا 50. يقول هذا رزق سابق الله، تدفع 100 ولا هو أولى منك. عرفنا أن الشرع في جميع أبواب الدين لا يهدر مصلحة شخص على حساب آخر، لا يمكن أن يحصل مصلحة شخص بضرر آخر. يا أخي أنت الأصل أن الشرع رفق بك فجعلك أحق من غيرك، بعد تبي تنزل بعد؟ كان يعجبك بهذه القيمة ولا دور غيرها يا أخي. فما تصير المصالح كلها تصب في مصب واحد، وهذا أمر ملحوظ في الشريعة. فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له. قال مالك لا تقطع شفعة لغائب، لا تقطع شفعة الغائب غيبته، لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. يعني جاء في حديث لكنه ضعيف، ولا شفعة لغائب ولا صبي لكنه حديث ضعيف مخرج عند البيهقي وغيره. وأما الغائب فالنصوص تدل على أن له الشفعة ما لم يعلم ذلك ويرضى بالبيع، فإذا رضي بالبيع فإنه حينئذ يسقط حقه. وليس لذلك حد عندنا حد تقطع إليه الشفعة، يعني ما يقال يمهل ثلاث يمهل شهر إلى أن يأتي ويعرف حقيقة الحال ثم يشفع. لكن افترضنا أن المشتري أو ما علم الشفيع بالبيع إلا بعد سنة، لما جاء وجد الشفيع قد عمر في هذا النصف سكن ومحلات وتعب عليه، ما الذي يلزم في مثل هذه الحالة؟ يعني يدفع ما دفعه المشتري، يدفع ما دفعه المشتري. يعني هل تشريع الشفعة والشافع بالخيار إن شاء شفع وإن شاء لم يشفع هو بالخيار وغيره ملزم بأن يتعب هذه الأتعاب العظيمة ويدفع المال ويجلس سنة عند صاحبه ومع ذلك ينفق عليها أضعاف قيمتها بالعمار، ومع ذلك نقول ادفع وأنت أحق؟ يعني هل في الشفعة من القوة ما يجعل المشتري يتضرر بهذه المثابة؟ وهل نقول إنها تقوم في وقت الشفعة أو يأخذ المشتري جميع ما دفع؟ تفترض أنه اشترى نصف الأرض ب50,000 ثم شيد عليها مباني وأبراج أخذت 1,000,000 مثلا، ثم لما جاء الشريك قال أنا شفع، قيل له تدفع 1,000,000 جميع التكاليف؟ قال أدفع، قال المشتري: لا، أنا مسيومة 1.5 مليون. نعم، أنا ما تكلفت ولا دفعت إلا 1 مليون، لكن اليوم تساوي 1.5 مليون. ما يصير هذا؟ يصير. ما الذي يقبل القول هنا؟ الذين يقولون بأن الشفعة كحل العقال وأنها تنتهي في وقتها والغايب يضرب له مدة بقدر ما يعلم ثم بعد ذلك ينتهي يسقط حقه، ولذلك مالك يقول: ليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. ثم قال رحمه الله تعالى مما يوضح المسألة: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، له 10 أولاد ورثهم أرض، ثم يولد لأحد النفر، ثم يولد 10 أولاد والأرض قيمتها 1 مليون، وكل واحد من 10 نصيبه 100,000. واحد من هؤلاء 10 صار له أولاد، مجموعة من الأولاد، ثم يهلك الأب. وين؟ الأب الثاني. إيه؟ الابن. إيه؟ ثم يولد لأحد، هذا الذي ولد له هلك، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. يعني افترض أن الثاني هذا العاشر، الواحد من 10 مات عن 5 أولاد، هؤلاء 5 ورثوا نصيب والدهم المقدر 100,000، ثم واحد من هؤلاء 5 باع نصيبه، أهل الأولى بالشفعة 9 أو 5؟ نعم، 5 أولى، لأنهم هم الشركاء الحقيقيون لهذا الشخص، لأن عندنا شركة كبرى وشركة صغرى، والصغرى أخص من الكبرى فتقضي عليها. فقول مالك: فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع، يعني واحد من 5، أحق بشفعته من عمومته من 9 شركاء أبي. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحوا فيها. أرض بين 3، أرض بين 3، واحد له النصف، والثاني له الثلث، والثالث له السدس. باع صاحب الثلث، قال صاحب السدس: أنا أريد كل نصيبه علشان أصير مثلك، صير بيننا انصاف. قال الثاني: لا، أنا أريد ما دام لي النصف أشفع بثلاثة أضعاف نصيبك، تمالك إلا السدس ثلث النصف، صح ولا لا؟ أنا أكثر منك نصيب، فحقي من الشفعة أكثر من حقك. يقول مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، صاحب النصف يأخذ بقدر حصته، وصاحب السدس يأخذ بقدر حصته من الثلث، كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحوا فيها. لكن لو قال صاحب النصف: هذا الثلث اللي بيع لك شفع وأنا ما أحتاجه، نصير أنصاف أنا وإياك، أو لي نصفه لك نصفه، ما حصل مشاحة بينهم، الأمر لا يعدوهم. قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي. قال مالك: فأما أن يشتري رجل من شركائه حقه، يعني هم 10 يشتركون في أرض، فجاء واحد من هؤلاء 10 فاشترى نصيب واحد من 9، الشفعة إذا دخل عليهم أجنبي، إذا دخل عليهم أجنبي يشفعون في نصيبه، لكن إذا اشترى واحد من 9. يقول: فأما يشتري رجل من شركائه حقه، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي. نعم، وباع عليك، لكن أنا لي أيضا شفعة بقدر حصتي، يعني لي 9 أو 10، فآخذ 10 ما بيدك من نصيبي الشريك البائع. ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع. فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه، فليس الشفيع لا يأخذ الشفعة كلها، ليقول: أنا محتاج بدل مالي 9، أنا أحتاج 5، فكون هذا الخمس ينثلم، خذ لنا شعرت بالكلية أو دعوا لي بالكلية. نعم، ظاهرة الصورة. فإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه فليس للشافعي إلا يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء عليه. يعني ما تقبل التجزئة، قل ما يبقى لي إلا شيء يسير ما يسوى التعب، خذ الشفعة كلها ولا اتركها لي كلها، فحينئذ يلزمه. قال مالك: في الرجل يشتري الأرض، يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها بالأصل يضعه فيها، يعني بزرع مثلا أو أصل بناية أو ما أشبه ذلك. فالرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضع فيها أصول ما يريده، إما أن يكون بذر لزرع أو يكون أصول وأسس لعمارة، أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا، يدرك فيها الشفعة فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة وإلا فلا حق له فيها. وعرفنا فيما تقدم أنه إذا تعب عليها لا شك أنه يأخذ ما بذل ويأخذ أيضا أجرته، لكن هل يأخذ قدر زائد على ذلك مما تستحقه الأرض بعمارتها؟ قلنا أن قيمة الأرض 50,000 مثال السابق، وعمرها 1,000,000 10 أدوار أو 20 دور، نعم تعب عليها 1,050,000 وأجرته مثلا إشراف وما إشراف 50,100,000 وهي الآن تساوي 1,500,000، ما الذي يلزم الشفيع أن يدفع؟ نعم فقط، يعني وكونها تستحق أكثر. نعم نمر بكلام مالك. قال مالك: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة وإلا فلا حق له فيها، وإلا فلا حق له فيها. على كل حال، إن كان المشتري دلس وأخفى حتى فعل ما فعل بأن يكون هذا الشفيع غائب، هذا الشفيع غائب وهو على حقه، وسأل عن الأرض من له صلة بالمشتري مثلا، بلغه أنه اشتراها فلان فاتصل به مثلا وقال لا ما بعد شرينا ولا صار شيء، وغره وجعله يتأخر في الشفعة حتى عمر، هذا ما يستحق أكثر مما دفع. لكن كان الأمر واضح ومكشوف والأرض بعمارته سوى أكثر مما دفع إليها، فلا أرى مانع من أن يأخذها بقيمتها وهو الأصل، لأنه لا ضرر ولا ضرار. نعم أثبت له حق الشفعة وأولى بها من غيره، لكن لا يضر بمن تعب عليها. وأصل الفكرة يعني من حق هذا الذي ابتكرها. قال مالك رحمه الله: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم، يعني الشارع منحه، لا الشارع منحه أن يكون أحق من غيره، أما أن يضر بالآخرين فالضرر لا يزال بالضرر، هذا تعب عليها، اشتراها شراء شرعي وأفرغها وهذا تأخر وجلست الدراهم مدة سنة عند الشريك، ومن له الشفعة تأخر مدة سنة أو أكثر حتى تمت عمارتها، وقد يكون يراه وهو يعمر يمر بها صباح مساء، عند من يقول بأن الشفعة ليست كحل العقال يمكن يصير، وأنه لا حد لها ولا أمد، وقد تبلغه أخباره أنه قال خبص اتركوه اللي نتم لن تنضب العمار وما يبقى إلا الغلة المشفع، يعني مثل هذا يراعى، مثل هذا يسقط نصيبه من الشفعة أصلا، مثل هذا يسقط نصيبه من الشفعة. وإن قال لمالك مالك رحمه الله أنه لا حد له عنده، كونه يلاحظ بأكثر من هذا نعم هو أولى من غيره، إذا طلبه أحق بها من غيره، والجار أحق بصقبه، والشفيع له شأن، لكن مع ذلك يضر بهذا الذي تعب وحبست أمواله لمدة سنة أو أكثر، الذي يظهر لي أنه يأخذها بقيمتها إذا تغيرت قيمته مع المكسب مع الربح ما آلت إليه، لأنه يتضرر صاحبه، لأن دراهم محبوسة لمدة سنة وهي تسوى، يعني ما هو مظلوم، يعني في يوم من الأيام أسف على ذلك باعها بنفس القيمة، يعني ما ترتب عليه ظلم أبدا. ولا شك أن هذه الزيادة نتيجة تعبه، هي أتعابه هذه الزيادة. قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به. من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم، يعني البائع، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، فقال: ليس ذلك له، لأنه قد يكون بين الشركاء شحنة ولا يريد أن يبيعها كلها على هذا الشخص يتفرد بها ويكسب من ورائها. لما علم أن زيد من الناس الذي هو شريك في الأصل يريد أن يأخذها كاملة استقال وقال: أقلني، خلاص أنا ما ودي أبيع، كانت بترجع لفلان أنا ما ودي أبيع، فالإقالة. قال مالك: ليس ذلك له، لأنه لن يضر، هم بدأ مدفوعة له الأموال سواء من المشتري أو من الشافع. قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به، لأن هذا حق شرعي لا يتحايل على إسقاطه، لا يجوز التحايل على إسقاطه. قال مالك: من اشترى شقصا في دار أو أرض، شقصا في دار أو أرض، وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة، اشترى من نصف دار أو نصف أرض شقص، ومعها هذه الأرض فيها حوش، في غنم، وفيها مستودع، في بضائع كان بينبيع عليك، نصف الأرض بما فيها من عروض وحيوانات في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو في الأرض فقط، يقول: أنا لا أريد حيوانات ولا أريد بضائع، أنا ما أريد إلا نصف الأرض. فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريته جميعا فإني إنما اشتريته جميعا. قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن. لماذا؟ لأن الشفعة إنما هي في الدور والأراضي لا في المنقول، هذه لا شفعة فيها، فما فيه الشفعة أصلا يثبت فيه في هذه الصورة، وما لا شفعة فيه أصلا فإنه لا تثبت فيه الشفعة في هذه الصورة. يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حيدته، يعني يقوم، تقوم الحيوانات، تقوم العروض، وتحسن من القيمة على حدته على الثمن الذي اشتراه به. قل لو كان في البيت مكتبة، والمكتبة مشتركة بينهما، مكتبة مشتركة بينهما والدار مشتركة، فباع نصيبه بما في ذلك نصيبه من الكتب، فجاء الشريك ليشف، قيل له: يلزمك أخذ النصيب بما فيه من كتب مثلا، قلنا: لا أريد كتب، مثل ما سبق تقوم الكتب ويشفع في نصيبه من الدار. نعم. طيب، لا، لو قال المشتري: أنا لا أريد كتب، أنا ما أبي كتب، أنا أبي دار، فإذا شفع تأخذ الدار والكتب. نعم. كيف؟ البائع يلزم ما يأخذ الكتب أو يأخذها المشتري، المهم أنها تقوم، فإن قبلها المشتري على سبيل الاستقلال فهو الأصل، إن لم يقبلها لا يمكن تفريق الصفقة في مثل هذا، الصفقة يمكن تفريقها في مثل هذا، بالدار على حدة والكتب على حدة، إن قبلها المشتري وإلا ترجع على البائع. إن كان المشتري عام يقول: والله ما اشتريت الكتب، ما لي بها لازم، وإنما ما دام دخلت في البيت نشتري. هناك أشياء في العمارة بمثابة العروض، الفرش والأثاث، هل له أن يستثني يقول: أنا لا أريد فرش ولا أثاث مثل الكتب، تدخل في مسألة مالك، أو نقول أن هذه كالمتصل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والناس كلهم بحاجة إلى الأثاث، فالشفعة تتبع في مثل هذا أو لا تتبع؟ يعني هذه الأمور من الأثاث هي مثل الكتب اللي نظرنا بأن تقوم، أو مثل الحيوانات وغيرها؟
ما في تفصيل بشيء. نعم. في من الفرش ما هو متصل وما في ما هو منفصل. مثل يعني قضية الموكيت السجادة الملزق هذا
متصل طيب،
ومثل الغرف النوم والكنبات كلها منفصل، تشيله وتبيعه وتحطه بمعدن ثاني مو متأثر بهالأعمار.
الفقهاء يمثلون بمثال الرحى، وش أساس البيت؟ أساس البيت تبعه ما في الرحى، الرحى مكون من قطعتين، معروف الرحى تعرفون ايش سوابه؟ لا لا لا، الرحى حفظك الله وبارك فيك، شوف اختلاف البيئات يعني يطحن فيه، عبارة عن حجر كبير في وسطه خشبة، ويكون فوق حصى حصات بقدرها، حجر كبير في وسطه ثقب، يدخل فيه هذا العصا، وفيه أيضا عصا يدار بها، واضح، يطحن به العيش، معروف هذا، ووسيلة الطحن إلى عهد قريب. هذا الرحى، القاعدة ثابتة، قم تبع البيت، والثانية منقولة، الثانية منقولة لا تتبع في الشفعة، لكن يتصور مثل هذا أو لا بد من الضرر في مثل هذا، لأن يعني واحدة ما تنفع، ما تنفع، أما خذها كلها واتركها كلها، فلا بد من الضرر في التفريق بين هذين الأمرين، لأن هناك أمور مركبة من شيئين، أحدهما لا قيمة له البتة بدون الآخر، قفل بدون مفتاح أو مفتاح بدون قفل، وش الفائدة؟ نعم، كيف؟ لا، هي ما ينفع، ما هم مثل قيمته مفتاح، يعني شوفوا الآن المفتاح ب3-5 ريال مثلا يصنع، وإذا كان مع القفل يمكن هو القفل قيمته 10، لكن خارج وش بيجيب؟ ولا هلا له واحدة. المقصود أن مثل هذه الأمور تفريقها فيهما فيه، لأنه لا بد من التضرر، متى بيصنع لك واحد بقدر هذا النصف؟ واضح ولا ما واضح؟ على كل حال، ما أمكن فصله والانتفاع به على حدته لا يدخل. وذلك في البيع مثلا، المشتري حينما يتجول في البيت ويقال له البيت 500,000 يقول شريت، وفي ذهنه أن الأثاث تابع، وعند البائع أن الأثاث غير تابع، القول قول من؟ المتصل له حكم البيت، والمنفصل ليس له حكم. قضايا تحصل من هذا النوع مضحكة أحيانا، يأتي بسيارته إلى الحراج ويفتح الشنطة وفيها أثاث، ويحرج 100-200-300 ثم يقول نصيبك، يأتي المشتري بينزل هذا الأثاث في محله، ثم بعد ذلك ينزل الاستبنة والعفريتة، هذه ما يتبع البيع، يقول لا أنا ما شرط إلا على شانهن. يحصل هذا كثير في النزاع عند الناس، لكن هذا شيء مستثنى عرفا، استثنى عرفا، فمثل هذا لا يتبع في البيع. قال مالك: ومن باع شخصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته، إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك الباقي. باع شخصا من أرض مشتركة، هذه الأرض مثل ما مثلنا العشرة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، قال أنا خلاص أنا بعت مثل بيعك، 5 قالوا موافقين على البيع، و4 5 وافقوا البائع قالوا خلاص ما احنا مشفعين، الرأي ما رأيت، و4 قالوا لا نبي نشفع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بالشفعة، إن من أبى أن يسلم يأخذ الشفعة بالشفعة كلها، لكن هؤلاء الأربعة يقولون ما نتحمل نصيب كامل، حنا ما نشفع إلا بقدر نصيبنا، ما نتحمل إلا بقدر نصيبنا، إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي، لأن كما تقرر مرارا أن الشارع لا ينظر إلى مصلحة أحد على حساب الآخر. قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة، في نفر شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجل واحد، هم 10، فباع واحد منهم نصيبه وشركاؤه 9 غائب كلهم غيب إلا رجل واحد حاضر منهم، صار 8 غائبين، 1 بائع و1 حاضر، فعرض على الحائر على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال أنا آخذ بحصتي، أنا أشفع بالعشر فقط لأن نصيبي العشر، فقال أنا آخذ بحصتي وأترك حصص الشركاء حتى يقدموا. والله ما عندي استعداد أشفع بالنصيب كامل وأدفع القيمة كاملة ثم إذا جاءوا قالوا مالك إلا نصيبك، إحنا اللي بنشفع مثلك. قال أنا أشفع بالعشر، قالوا لا تشفع بالجميع لئلا يبقى البيع معلقا. قال أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. أنا ما أريد أن أشتري العشر في أمر متردد غير مجزوم به، يعني مثل ما يصنع أصحاب الشركات إذا أعلنت شركة مساهمة أخذوا من الناس الأموال، يأخذون من زيد 20,000 حتى يخصص له ما يستحقه من أسهم، ثم بعد 6 أشهر عند التخصيص يأخذون منه 1,500 ويردون عليه 18,500، وهذا حاصل استفادوا منها خلال 6 أشهر وبعد ذلك ما خصصوا له إلا هذه الأسهم اليسيرة. فيقول أنا لا أريد أن أعلق أموالي، أشتري الشخص كامل ثم بعد ذلك إذا قدموا من السفر ما يحصل لي إلا العشر، ترى هذا نظير التخصيص في الأسهم. قال أنا أخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت الجميع جميع الشفعة. قال مالك ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، ليس له أن يأخذ إلا ذلك كله إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، يعني الأمر إليهم لأن حقهم لا يسقط. فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة. لماذا؟ لأن المشتري يتضرر، لأن المشتري يتضرر، فلا تلاحظ حال الشفيع هذا بناء على حساب المشتري. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.